الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك، فاحطط الأوزار عني، وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اللقاء المبارك ونزهة المتقين في رياض الصالحين. لازلنا في هذه النزهة المباركة مع باب المراقبة، لازلنا مع حديث جبريل. تكلمنا عن روايات الحديث، تكلمنا عن الإيمان والإسلام، ثم تكلمنا عن المقصود في المراقبة، ألا وهو الإحسان، أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن كان لا يراه فإنه يعلم يقينا أن الله يراه. تكلمنا عن درجة الإحسان في حلقتين متتاليتين، والآن نختم حديثنا حديث جبريل بكلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة. جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أسئلة: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ حينما قال ما الإسلام، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإيمان بأركان الإسلام الخمسة الظاهرة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، من استطاع إليه سبيلا. ولما سأل جبريل عن الإيمان، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإيمان الستة، وهي أعمال القلوب الباطنة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فاعلم أنه يراك. قال جبريل بعدها: متى الساعة؟ أخبرني عن الساعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وهنا إجابة قاطعة: كل سائل وكل مسؤول غير الله لا يعلم متى الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. قل: علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فلا يعلم أحد على الإطلاق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن أي مخلوق كائنا من كان لا يعلم متى الساعة. الذي يعلم متى الساعة هو الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى الذي تتساوى الأزمنة والأمكنة في علمه، ما كان وما هو كائن وما يكون وما سيكون، لا يخفى عليه خافية، يعلم ما كان وما يكون أو ما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الغيب والشهادة، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في غد، يعلم الغيب. ولهذا لما قال جبريل متى الساعة أجاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لم يقل ما أنا بأعلم منك. ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وجبريل هو أفضل الملائكة، فإذا انتفى علم النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وانتفى علم جبريل إمام الملائكة ومقدم الملائكة، فمعنى هذا أن من دونهما من البشر وملائكة لا يعلمون متى الساعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجواب عام شامل، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وكأنه كل مسؤول وكل سائل لا علم عنده في قضية الساعة متى الساعة. الذي يعلمها هو الله وحده، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قل علمها عند ربي، دع هذا العلم لعالمه ولا تشغل نفسك به. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مثل السؤال عن الساعة يرشدنا الى اشياء مهمة، منها انت بتسأل عن الساعة ليه، بتسأل عن يوم القيامة ليه، المعلومة هتفيدك ايه، مش هتفيدك بحاجة، اللي هيفيدك فعلا انت جهزت لها ايه، انت عملت لها ايه. ولهذا لما سأل رجل اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ويحك وما اعددت لها، ما اعددت للساعة، هذا هو المهم، هذا هو الذي ينبغي ان يشغلك. الرجل قال ما أعددت لها من كبير صيام ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. والحب من الأعمال القلبية الناجمة الناتجة عن إيمان ويقين في القلب. أفضل عمل تقدمه للساعة هو إيمان بالله ورسوله، تحقيق الإيمان واليقين، ثم بعد ذلك العمل الصالح المبني على هذا الإيمان واليقين. ولهذا الرجل هذا الأعرابي في هذا الحديث قال ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام، هو لا يرى عمله، يعني هو يعمل يصلي، يكفي أنه يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفيه هذا، لكنه لا يرى لنفسه عمله. قال ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام ولا ولكني الشيء الوحيد الذي أرجوه، الشيء الوحيد الذي أطمع في ثوابه وعظيم أجره، أنني أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنني أحب الله ورسوله، أحب الله، هذا هو المحبوب الأعظم، وكل محبوب دونه ينبغي أن تكون محبته فيه، أي في الله ولله. ولهذا نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله، أي نتيجة أننا أحببنا الله. أحببنا الله لأمور كثيرة، على رأسها رؤوس هذه الأمور أنه الموصوف بكل كمال وجمال وجلال وعظمة. أنت تحب الكريم وتكره اللئيم، وإن كان الكريم الذي تسمع عنه وتحب ليس بينك وبينه صلة فلن يصلك من كرمه شيء. يعني لو سمعت ان في رجل كريم في أمريكا الشمالية أو في أمريكا الجنوبية أو في أستراليا، تستشعر أنك محب لهذا الرجل المتصف بهذه الصفة الجميلة، أنه كريم، مع أنك مش طمعان في شيء من كرمه لأنك لا تعرفه وهو لا يعرفك. فكيف إذا كان الكريم الذي أحببته لكرمه يصلك من عطاياه ومن هداياه ومن رزقه ما لا تستطيع أن تستغني عنه؟ ولله المثل الأعلى. ولهذا نحب الله الكريم الذي تصلنا الأرزاق من محض كرمه، من فضله، من جوده، من عطاياه. ولهذا لا نطلب الرزق من أحد ولا ننشغل به عند أحد، ننشغل به فقط عند الله، ونعلم أنه قد ضمن لنا الأرزاق وكفل لنا الأقوات، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وقس على هذا في كل أوصاف الجمال والجلال والعظمة. يبقى نحب الله لما له من صفات الجمال والجلال والكمال، ونحب الله أيضا لأنه هو الذي أنعم علينا بكل نعمة. ففضل الله وجود الله يحيط بنا من كل ناحية، وما بكم من نعمة فمن الله. ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله اصطفاه واختاره وجعله هاديا لنا وأسوة وقدوة، يخرجنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور. الرجل قال: إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. أبشر، أبشر يا من تحب الله ويا من تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت يوم القيامة مع من أحببت. وهذه أعظم شيء نرجوه، أعظم شيء نرجوه أن نكون مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة وكبار الصحابة وآل البيت وكل من نواليهم ونحبهم في الله، نكون معهم في الجنة وإن لم نعمل بمثل عملهم بمحبتنا لهم في الله. ولا أريد أن يشغلنا الكلام عن الحب والمحبة عن حديثنا عن الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يرشدنا إرشاد مهم: يا من تسأل عن الساعة لا تسأل عن الساعة، سأل نفسك ما أعددت لها. وهنا في حديث جبريل لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: وما أعددت له. وهذا من توفيق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما كان يعرف أنه جبريل. قال: وما خفي علي إلا في هذه المرة، أي لم أعرفه في هذه المرة، غمي علي أمره. لكن لما سأله النبي، لما سأله جبريل متى الساعة، لم يقل له ما أعددت لها، لأن جبريل لا يعد للساعة شيء، جبريل غير مكلف تكليف البشر أو تكليف الإنس والجن. جبريل مقدم الملائكة وكسائر الملائكة، مجبول على طاعة الله، مجبول على ما يحبه الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكل ما يقدمون وكل ما يفعلون إنما هو مما يحبه الله ويرضاه، جبلهم الله على هذا، لا يستطيعون غيره. ولهذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها، لأن كل ما يقدمه جبريل يدخل فيما يعده المرء له، كل ما يفعله جبريل، كل حركة وكل سكنة من جبريل ومن كل الملائكة مما يرضي الله عز وجل، كلهم إيمان ويقين وكذلك عمل صالح، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليس عندهم تكليف بالحلال والحرام كبني آدم. ولهذا لم يقل له النبي وما أعددت له، وإنما قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا أعرف ولا أنت تعرف ولا أي أحد غير الله يعرف، لكنه قال وسأنبئك عن أشراطها. الأشراط هي العلامات، وسأنبئك عن أشراطها يعني عن علاماتها. وفي رواية أن جبريل قال له أخبرني عن أشراطه، إن جبريل هو اللي طلب أنه يعرف أشراط الساعة، ولاحظ أن جبريل يعرف أشراط الساعة، هو لا يعرف متى الساعة نعم، لكن يعرف أشراط الساعة، لأن جبريل هو معلم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه من وحي يوحى. فما عند النبي صلى الله عليه وسلم من علم مصدره الوحي، وجبريل هو حامل الوحي، هو ناقل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يعلق ويعقب على جواب النبي صلى الله عليه وسلم بقول صدقت صدقت، والصحابة يتعجبون يقولون فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال ولكني سأخبرك عن أشراطها، أو قال أخبرني عن أشراطها، قال سأخبرك عن أشراطها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شرطين للساعة، ولو جمعنا كل روايات ممكن يصبحوا ثلاثة. قال له أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أبي هريرة الأخرى أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وفي رواية أن ترى الحفاة العراة العالة، العالة يعني الفقراء، يتطاولون في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. الرواية المتفق عليها في الصحيحين قال في خمس لا يعلمهن إلا الله. يبقى مش الساعة بس التي أخفى الله علمها، ده ربنا أخفى عنا علم خمس أشياء، قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. سبحانك ربي، أخفى الله عنا هذا شفقة بنا. تخيلوا لو الإنسان يعرف شيئا من هذه الخمس تبقى مصيبة، لو يعرف الأرض التي سيموت فيها كيف سينتقل إليها وكيف سيذهب إليها وكيف سيكون حاله وكيف سيكون توقعه، لو يعلم متى لحظة وفاته كيف سيكون حاله وكيف سيضيق عليه عيشه. ولهذا أخفى الله عنا رأفة بنا، رحمة بنا، شفقة علينا. وربما يخفي عنا أشياء لكي لا يتسلط بني آدم على غيره، كقوله وينزل الغيث. لو انزال الغيث بيد آدمي أو بيد مخلوق لمات الناس جوعا ومات الناس عطشا، لكنه بفضل الله وبرحمته، الله هو الذي يصرف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، الله سبحانه وتعالى هو الذي يجري الماء سواء كان في باطن الأرض أو في الأنهار والعيون أو حتى من السماء فينزل إلى الأرض. تصريف الرياح والسحاب قضية ربانية، نعم الملائكة لها دخل في هذا التصريف، دخل في تنفيذه، كما نعلم أن ميكائيل هو الملك الموكل بالقطر، ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك موكل بها حيث نزلت. وما من نبتة تنبت إلا ومعها ملك موكل بها حيث نبتت. وهؤلاء ينفذون ما يأمرهم به الله ويسعون في قدر الله في تقدير الله وفي تدبير الله، ليس لهم من الأمر شيء، الأمر كله لله. قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ممكن واحد يقول يا مولانا بس احنا بقينا نعرف ما في الأرحام، هو احنا النهاردة مش بناخد المرأة الحامل أو الحبلة إلى الطبيب فيكشف على بطنها بالأشعة التلفزيونية السونار فنكتشف الجنين ونعرف تكوينه ونعرف هو ذكر ولا أنثى؟ هذا كلام يحتاج إلى تفصيل، نفصله إن شاء الله بعد فاصل قصير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجواب النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة في هذا الحديث ذكر شرطين من أشراط الساعة مما حدث مبكرا جدا. قال أن تلد الأمة ربتها أو قال ربها، وهذا فيه إشارة إلى اتساع رقعة الإسلام وسيطرة المسلمين على بقاع الأرض مشارقها ومغاربها وتسلطهم على الدول التي كانت موجودة في هذا التوقيت، الإمبراطوريات العظمى، إمبراطورية الفرس في المشرق وإمبراطورية الروم في المغرب، دخول كثرة الإماء والعبيد الأرقاء الذين يدخلون بالاسترقاق حتى تلد الأمة لسيدها سيدها، لأنها أمة، لأنها ليست زوجة، لأنها حرة، فإذا ولدت يكون الولد تبعا لأبي سيد وهي رقيق، فهذا ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه سيقول سينتشر الإسلام، ستدين الدنيا للمسلمين بعز عزيز أو بذل ذليل، بل إن بعض الخلفاء كانت أمهاتهم من الإماء، أم ولد، يقال أمه أم ولد مش أم حرة. نعم أم الولد يحررها ولدها، تتحرر بولادته، وهذا نوع من أنواع تحرير الإماء والعبيد، وده له تفصيل الفقهي ذكرناه من قبل في فقه المعاملات في قناة الرحمة. لكن قول أن تلد الأمة ربها أو قال ربتها يعني سيدها في إشارة لتغير الأحوال، انكسار في الأحوال، الأحوال غير طبيعية. المفروض أن الأم لها على ابنها على بنتها ولادة، لها مكان، لها منزلة، فإذا كانت الأم بمثابة الرقيق والولد بمثابة السيد فهذا وضع مقلوب. وفي إشارة أيضا إلى انقلاب الأوضاع في سائر الأمور، ولهذا جاء أيضا في قوله وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هنا إشارة أخرى مهمة، الناس الغلابة الفقراء الرعاع اللي هم أهل البوادي اللي كانوا لا يملك إلا إزار ورداء في صحرائه وباديته، يسير خلف إبله أو خلف غنمه، لا يملك من الدنيا شيء، صار سيدا للناس، صار عنده من الأموال بالملايين بل أقول بالمليارات، وهذا وجد وما زال موجودا إلى الآن، ما زال موجودا إلى الآن. الأعراب أهل البوادي فتح الله عليهم الدنيا، وتستطيع أن ترى نموذجا حيا لذلك في امريكا، رعاة البقر اللي اصبحوا سادة الناس، سادة الناس على مستوى العالم، تو امريكا سيدة الدنيا. تستطيع ان ترى ذلك في الخليج، في الخليج اهل الوبر اهل البادية اصبحوا الان يتطاولون في البنيان. ولهذا لا تتعجب اذا وجدت الابراج العالية، نحن بنشوف النهاردة في مكة برج الساعة بننبهر بطوله وعرضه وبنيانه، والبعض له اعتراض وانتقاد على مثل هذه الابنية حول الكعبة المشرفة، كأنه يرى انه ليس من الوجاهة ان تعلو الابنية حول الكعبة، والبعض الاخر يرى ان هذه ضرورات استقبال الناس. احنا بنتكلمش على الكعبة باعتبارها اثر من الاثار، ما بنتكلم على الكعبة باعتبارها بيت الله الذي يزوره الحجاج والمعتمرون، وهؤلاء الحجاج والمعتمرون يحتاجون الى من يستقبلهم ويضيفهم، فالفنادق والاماكن دي لابد منها، ولابد انها تكون على احدث طراز علشان تستوعب القدر الكبير من الناس. رؤية ورؤية، لكن الشاهد هنا ان التطاول في البنيان بقى سمة من السمات التي نراها ونلمسها. لما نعرف ان بيوت ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول لما بنى مسجده في المدينة، بنى في ناحية المسجد، الناحية التي فيها القبر، بنى فيها بيوت لازواجه. الرسول مات عن 9 نسوة، لكن هو كان عنده اكثر من 9 في حياته، ربما 11 او اكثر، بعضهن مات في حياته، خديجة التي ماتت في مكة، كذلك مثلا زينب ام المساكين ماتت في المدينة، واظن باقي النساء متن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لكل امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بيتا، فعرفوا ان البيت ده كان حجرة واحدة، بيت الرسول، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن حجرة واحدة، حجرة واحدة ليس فيها حمام، ليس فيها دورة مياه، لانهم كانوا يذهبون الى الخلاء ليقضون حاجتهم تحت جنح الظلام في الليل في الصباح الباكر، او تحت جنح الظلام في الليل. فهذا هو الزهد، هذه الحالة التي عاشها سيد ولد آدم، سيد ولد آدم. وكان الناس هكذا يعيشون، حتى لو كان عنده بساتين او عنده مواشي اغنام طرعة، لكن هكذا كانت عيشة الناس، كانوا لا يرون التطاول. يقول لك انت عايز البيت في ايه؟ مش عشان يحميك من البرد ويحميك من الحر وتنام فيه محدش يشوفك، لكن احنا مش عايزين البيوت عشان كده بس، هو انا عايز البيت عشان انام جوه فيه بس؟ وعلى فكرة كلمة بيت اصلها حجرة النوم، المكان الذي تبيت فيه، لكن احنا مش عايزين كده، احنا عايزين قصور. حتى لما عايز اخد شقة على 300 متر و 500 متر و 600 متر، وعايز اعملها دورين واعمل فيها سلم داخلي واعمل فيها كام حمام وكام غرفة نوم واعمل ليه؟ لان احنا التطلع السكني عندنا مش تطلع لشيء يكننا من الحر والبرد ويؤوينا من اعين الناس، ده تطلع لرفاهية. احنا عايزين نعمل رفاهية، الرفاهية عشان نعيش مرفهين دي واحدة، الثانية علشان ايه؟ عشان نباهي الناس، نفاخر الناس. انا بيتي احسن ولا بيتك؟ شقتي احسن ولا شقتك؟ وخذوا بالكم والقاعدة القدرية، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. الإنسان مهما وسع الله عليه في المعيشة، إذا نظر لمن هو فوقه في المعيشة يتطلع ويرجو. والإنسان الموفق هو الذي يرى فضل الله عليه ومنة الله عليه ونعمة الله عليه، ويرى أن الدنيا حطام زائل، هذا هو الموفق. ولهذا كثير منا نظرته إلى البنيان ليست نظرة مكان إيواء أو مأوى، وإنما هي نظرة مكان أفاخر به غيري، مكان سكنة أفاخر به غيري. وبعضنا الآن مش بيبني القصور والبيوت عشان تكن أو ينام فيها بعض الكبار في هذا الزمان، ربما لا يدخل قصره مرة واحدة في السنة، ربما لا يدخل قصره مرة واحدة في السنة. ليه؟ لأنه عنده عشرات القصور مش يعيش فيها كلها في وقت واحد، في كل بلد له فيها قصر، والقصر هو البناء العالي المشرف. حتى عامة الناس، يعني انا سمعت عن لاعب كرة بيقول انا عندي 11 شقة 11 بيت، مش عارف في فرنسا وفي انجلترا ومش عارف فين وفي مصر. ما هذا؟ انه الاستكثار، انه الاستكثار الذي يسيطر علينا، ودي سمة من سمات البشر في اخر الزمان. وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والتطاول في البنيان يصل لحد من ايه؟ يبقى بنبني الابراج اللي بيقول عليها ناطحات السحاب، الابراج العالية، الابراج السامقة. العلامتين دول، العلامتان التي ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه عن جبريل، حدثتا منذ زمن بعيد. اللي حصل من زمن بعيد بنسميه علامات صغرى للساعة، يعني علامات الساعة، أشراط الساعة. بالاستقراء في النصوص نقسمها إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. الفرق بينهما إيه؟ من العلامات الصغرى باين من اسمها أنها صغيرة، صغيرة مش كبيرة، يعني قد تكون خاصة ببعض الناس، خاصة بشخص بعينه أو ببعض الناس أو ببلد معين أو ببيئة معينة. لكن العلامة الكبرى عادة تكون عامة في أهل الدنيا كلهم. الفرق الثاني ان العلامة الصغرى قد تحدث حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اما العلامة الكبرى فلا تكون الا في اخر الزمان، اي قبل قيام الساعة مباشرة. دي فوارق مهمة بين اشراط الساعة الصغرى واشراط الساعة الايه؟ الكبرى. الاشراط التي ذكرت في حديث جبريل من اي نوع؟ من الصغرى ولا من الكبرى؟ من الصغرى، لانها حدثت عقيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بفترة بسيطة. ومن هذه الأشراط التي حدثت أمور كثيرة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، ليس في حديث سؤال جبريل فقط، لا، في استقراء النصوص الحديثية تجد أشراط كثيرة للساعة حدثت قريبا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال بعضها يحدث إلى الآن. يعني لما ننظر مثلا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان من امتي تمرق بينهما مارقة يقتلها اولى الطائفتين بالحق، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. على طول تقول هذا حدث في القتال الذي دار بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفين، في الجمل وصفين، حدث قتال، حدث خلاف، قتال في الجمل بين علي ومن معه، وبين طلحة والزبير وعائشة ومن معها، وقد كانوا قد خرجوا للإصلاح، فحدث قتال ومات قتلى من أكارم وأكابر المسلمين. وحدث القتال ايضا في صفين، بعض صفين مرقت مارقة الخوارج، خرج الخوارج وقالوا لا حكم إلا لله وكفروا المسلمين. من قاتلهم؟ قاتلهم أولى الطائفتين بالحق، قاتلهم علي ومن معه، وقتلوهم في النهروان. يبقى هذه إشارة قريبة، علامة قريبة أشار إليها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صعد المنبر وقد حمل الحسن بن علي وكان صبيا صغيرا، حمله وقد صعد به المنبر، فجعل يقبل على الناس تارة ويقبل عليه تارة. شوف لما الواحد يشيل ابن ابنه أو ابن بنته الصبي الصغير ويطلع به المنبر، وكأنه بيداعبه ويلاعبه وينظر إلى الناس، يكلم الناس كخطيب. طبعا لو في حد عمل كده النهاردة هنلغي خطبة الجمعة ونقول له انزل يا عم الحاج، انزل، انت مطلع الواد ده ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر وحمل الحسن وصعد به المنبر وتلا قول الله تعالى إن من أموالكم وأولادكم فتنة فاحذروهم. قال وجدته يعثر في ثوبه فلم أتمالك نفسي حتى نزلت فحملته وصعدت به المنبر. حب الولد. النبي صلى الله عليه وسلم حمل الحسن بن علي وصعد به المنبر وجعل يقبل على الناس تارة ويقبل على الحسن تارة، ثم قال ابني هذا سيد، بيقول للناس ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان، وقد كان حدث هذا في الصلح بين الحسن ومعاوية، كما يقول الحسن البصري أتى الحسن بن علي معاوية بكتائب كأمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص لمعاوية إني أرى كتائب لا تولي حتى تقتل ولن تقتل حتى يقتل منا أمثالها، فقال معاوية فمن لذرار المسلمين؟ إذا قتل هؤلاء أولئك وهؤلاء أولئك فمن يبقى للإسلام والمسلمين في هذه الفتنة العمية؟ فمن لذرار المسلمين؟ من لنساء المسلمين؟ ثم راسل الحسن، خاطب الحسن وحدث بينهما مراسلات انتهت بتنازل الحسن بن علي عن كرسي السلطة عن الخلافة لمعاوية على أن ينتهي القتال وتجتمع الأمة على رجل واحد. انظروا إلى السيد، من السيد في فيهما، معاوية أم الحسن؟ لا شك أنه الحسن، أنه ما ناله من السيادة ده معاوية اللي هو بقى هو الخليفة، معاوية هو اللي اجتمعت عليه الأمة 20 سنة خليفة بعد كده. لا، سيادة الحسن أكثر أكبر عظمة، إنك تتنازل عن كرسي يتنافس عليه المتنافسون، دي سيادة، دي شرف ما بعده وشرف، مين يقدر عليه؟ ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد حدث. من العلامات التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام كثير من النصوص والأحاديث في هذا الباب، مثلا قلة العلم وفشو الجهل. حديث هنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي نتائج لانقلاب الأحوال لتسلط من كانوا من سفلة الناس أو كانوا من رعاع الناس. سفلة هنا مش شتمة يا اخوان، يعني الناس اللي تحت في الأموال، تحت في الفقر والغنى، الأسفل، في أعلى وفي أسفل، لأن ما نقرأها في كتب التاريخ وكتب الفقه وكتب العقائد وكتب الكلام ممكن الناس تفهم منها معنى الشتم أو السب. لا، ربنا رفع بعض الناس درجات، فلما تجد اللي كان في الدرجة الدون في الدرجة الأقل بيرتفع بعد كده ويصبح في الدرجة الأعلى، هي دي سمة من سمات قرب الساعة، وهي سمة أيضا من سمات ان الملك بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. مما صح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويظهر الجهل. والله احنا بنراها جلية في هذا الزمان يعني حتى علماء الدنيا اللي هم المخترعين فين مكانتهم عندنا؟ مكانة اكبر عالم في الامة لا توازي قامة راقصة من الراقصات ولا مطرب من المطربين ولا لاعب كورة عنده 17-18 سنة، لا بيكتب مال قده ولا شهرة قده ولا جاه مثله، لان الامة امة جاهلة، امة فشى فيها الجهل. فدي من علامات الساعة، ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم، ما بقاش في علم، يرفع بمعنى انه يتشال يعني ينزع، ان يرفع العلم ويظهر الجهل. وقد اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريقة رفع العلم او طريقة قبض العلم، قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء. خد بالك، مع ان العالم ممكن ينسى، ممكن يخلط يختلط عليه في اخر عمره يخطئ، لكن الرسول قال لنا ان العلم لا ينزع من العالم. ما بقاش النهاردة انا عالم مثلا وتلاقيني الصبح بكرة جاهل، لا، اللي تعلم استفاد، علمه بيبقى معه، قد ينسى بعض، قد يخطئ احيانا، لكن معه علم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء. امال بيقبض العلم ازاي؟ قال ولكن الله يقبض العلم بايه؟ بقبض العلماء، بموت العلماء، حتى اذا لم يبق عالم او حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. دي طريقة قبض العلم ونزع العلم. عشان كده كل ما نحرص على العلم كل ما نأمن الخلل الذي يكون من اشراط وعلامات الساعة. كذلك من علامات الساعة قبض الامانة وقلة الامناء، كما في حديث حذيفة الذي اخبر فيه ان ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل اثر الوكت، زي الحرق البسيط كده اللي عمل علامة. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت. قال ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، المجل اللي هو البؤليلة البؤبيشة بتاعة الحريق اللي تبقى في جلدك لما يحصل احتراق. قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. زي الورم كده في الجسم، تفتكر ان الجسم قوي، لا ده الجسم ضعيف، يفش الورم ده على ما فيش. الولاد اللي بيلعبوا النهارده كمال اجسام وبينفخوا العضلات ببعض الادوية وبعض الاشياء يقولوا عليها مكملات غذائية بتفسد اجسامهم، ده ورم مش قوة ولا صحة، دي اشياء مؤذية بتجيب سرطانات. فيظل اثره مثل اثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا منتفخا وليس فيه شيء، حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا. يا تصور ان في البلد الفلانية، تصور ان في الدقهلية في واحد امين، معقول كل اهل الدقهلية؟ طبعا بضرب مثل يا اخوان. تصور ان في الشرقية في راجل عنده امانة، تصور ان في الجيزة او في القاهرة لقيت راجل عنده امانة. يبقى الامانة نادرة تندر، حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا، حتى يقال للرجل ما اظرفه ما اعقله ما اجلده قوته صبره وما في قلبه مثقال ذرة من خردل من ايمان. ده حديث حذيفة، قبض الامانة، قلة الامناء. وده معناه ان احنا نحافظ على اماناتنا، نتقي الله عز وجل في انفسنا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ضعيف وتحمل ما عجزت عنه السماوات والأرض والجبال. ولهذا كان ضياع الأمانة في بني آدم سمة من سمات بني آدم، تضيع الأمانات. وأعظمها أمانة الدين، الخلق، أداء الحقوق إلى أربابها. الأمانة ليست في الأموال فقط، ده الغسل من الجنابة أمانة، ده الوضوء للصلاة أمانة. أيضا من الأحاديث التي تتكلم عن علامات الساعة غير تطاول الناس في البنيان، العلامات الصغرى أحاديث أخرى لكنها تحتاج منا إلى شرح وبيان ووقت، وقد انتهى وقتنا. فإن شاء الله نكمل الحديث عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى في لقائنا القادم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظ علينا ديننا وأمانتنا وخواتيم أعمالنا. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والعلم نور والأمان شمعة والطيب طيبون.